بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى وبه نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمدك اللهم على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل الضلال. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها الإخوة البررة الكرام، الحمد موصول والشكر يتكرر لله عز وجل على أن أنعم علينا بنعمة الإيمان بعد نعمة الوجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالحمد موصول والشكر يتكرر على هذه النعمة وتلك النعمة، وعلى نعمة الاجتماع على ذكره سبحانه وتعالى. نحن الآن نجلس في جنة الخلد، نجلس في روضة من رياض الجنة، وقد قال لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهذه لا شك حلقة من حلق الذكر التي يباهي الله تعالى بها ملائكته، وينظر إلينا إلى أن ننتهي منها، فيقول لنا سبحانه وتعالى: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يجعلنا من هذا الصنف من المؤمنين والمؤمنات، وأن يوفقنا ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة البررة الكرام، لازلنا نقتفي في هذه السلسلة أنوار القرآن. نحن ننتقل بإذن الله عز وجل وبفضل منه وكرم وتوفيق، ننتقل من نور إلى نور، ومن نورانية إلى نورانية، من خلال هذه اللقاءات التي تنظمها هذه المؤسسة التي تستضيفنا. بعد أن اختفينا النور في القرآن ورأينا كثيرا من جوانبه والمعاني التي يدل عليها في كتاب الله عز وجل، انتقلنا إلى اقتفاء العدل في القرآن. ذلك أن العدل جاء في القرآن بمعنى النور، والنور جاء في القرآن بمعنى العدل. وقلنا في إطار الاستشهاد بآيات الكتاب العزيز، أخذنا قوله تعالى في سورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وقضي بينهم بالقسط، وقيل الحمد لله. على كل حال، قضي بينهم بالقسط، هذا هو العدل. وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا يكون يوم القيامة. النور هنا بمعنى العدل. وتكلمنا عن جوانب كثيرة من العدل في القرآن الكريم، واليوم بإذن الله عز وجل أنتقل بكم إلى معاني أخرى من معاني النور. والمعنى الذي نختاره لهذه الحلقة وللحلقات التي ستلي إن شاء الله عز وجل هو التقوى. ذلك أن في تصور الخاص ذكرنا النور، ثم انتقلنا إلى أهم ما يوجد في هذا الكون وهو العدل، ثم ننتقل اليوم، وبينت لكم لماذا العدل هو أهم ما هو موجود في هذا الكون، ثم سننتقل اليوم إلى التقوى، لأنه في تقدير الخاص التقوى هي أهم ما يوجد في هذا الدين. إذا كان هناك هدف لإنزال القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن نجد أفضل من هدف إرساء التقوى في قلوب الناس وفي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وقبل كل شيء. التقوى أحسن وأفضل وأعلى وأعظم هدف جاء من أجل إرسائه كتاب الله عز وجل، وأفضل شاهد على ذلك وأنك حين تفتح كتاب الله عز وجل تقرأ الفاتحة، والفاتحة هي أم الكتاب، هي أول سورة في القرآن الكريم حسب الترتيب التوقيفي الذي اختاره الصحابة رضوان الله عليهم بتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أول سورة الفاتحة، ولكنها هي كذلك أم الكتاب، فهي تحمل كل ما ينطوي عليه هذا الكتاب، كل معاني التي جاءت في القرآن الكريم إلا وتجد إشارة إليها في أم الكتاب في الفاتحة. القرآن الكريم مجمله 3 محاور. المحور الأول عقيدة التوحيد، والمحور الثاني الأحكام والشريعة، والمحور الثالث القصص، القصص القرآنية. هذه المحاور العامة التي يتحدث عنها القرآن الكريم إذا أردنا أن نجمعها في إطار محدد. والفاتحة تتكلم عن هذه الثلاثة، عن هذه المحاور الثلاثة، ففيها التوحيد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفيها التوحيد إياك نعبد وإياك نستعين. والتوحيد هنا يمتزج مع أيضا الشريعة، اهدنا الصراط المستقيم، وصراط الله المستقيم كما سنرى بعد قليل أو في المناسبات المقبلة، الصراط المستقيم هو شرع الله، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم أش لعلكم تتقون. ونحن بصدد الكلام عن ماذا؟ عن التقوى. ثم هناك القصص، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا من القصص وقد ذكر منهم كثير في القرآن الكريم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهؤلاء ذكر منهم الكثير في القرآن الكريم. إذن الفاتحة هي أم الكتاب، ثم بعد ذلك مباشرة حين تذهب إلى الصفحة الموالية في القرآن الكريم، أول كلمة تجدها في أول آية تجدها ذكر القرآن، ثم بعد ذلك ذكر التقوى، بمعنى أن القرآن أنزل وأوحي به إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهدف واحد هو إرساء التقوى، إرساء التقوى. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأول ما نجد في الكتاب عادة المقدمة، مقدمة كتاب الله عز وجل الفاتحة، ثم بعد ذلك الصفحة الأولى من سورة البقرة هي بمثابة مقدمة ثانية لكتاب الله عز وجل، وفيها مجمل معاني التقوى، وفيها تقرير وإقرار وقرار بأن القرآن الكريم جاء فقط من أجل هداية المتقين، من أجل هداية المتقين أو تكوين المتقين، فيه هدى للمتقين. فالقرآن هو كتاب تربية، القرآن هو كتاب نور، القرآن هو كتاب تكوين، تكوين مستمر. فلهذا نقرأه من أوله إلى آخره، من ألفه إلى يائه، من بقرته إلى ناسه، ثم نعيد الكرة فنقرأ الفاتحة وأول البقرة. من الجنة والناس، لا تقول صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى يفلحون. وهكذا أنت ترحل وترتحل، ترحل وترتحل، ولا تنتهي من كتاب الله عز وجل أبدا. إذن التقوى أيها الإخوة الكرام هي أعظم ما يمكن أن يوجد في القرآن الكريم، جاء من أجل إرسائها، ولهذا ستجدها تتكرر في القرآن الكريم في كل مرة وفي كل وقت وحين. كلما قرأت كتاب الله عز وجل إلا ووقفت عند آيات تتكلم عن التقوى. ولهذا ارتأينا أن نخصص في إطار هذه السلسلة لأنوار القرآن الكريم أن نخصص سلسلة مصغرة لهذا اللفظ، لفظ التقوى. كيف هو في القرآن الكريم؟ وأين هي الآيات التي يأتي فيها هذا اللفظ، لفظ التقوى؟ ثم بعد ذلك سنقوم بتعريف لهذه التقوى، ما هو؟ ودائما من خلال القرآن الكريم في بعض الحالات طبيعة الحال يمكن أن نطعم حديثنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصل في عنوان السلسلة هو أنوار القرآن. وأنوار القرآن تطلب وتطالبنا، تطلب منا وتطالبنا بأن نركز على مواقع القرآن الكريم التي يشع منها النور، علما منا بأن القرآن الكريم لا ينقطع عن النور، فكل آية هي نور، بل كل آية هي أنوار يشع منها، تشع منها هذه الأنوار فتضيء لنا السبيل، تضيء لنا الطريق. كل آية آية فيها نور، وفيها رحمة، وفيها موعظة، وفيها هدى. قال تعالى: يا أيها الناس، في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن الكريم شفاء وموعظة وهدى ورحمة، وكل آية تتجلى فيها هذه الأربعة. الذي ينقصنا وينبغي أن نعض عليه بالنواجد هو أن نمتثل ونلتزم تدبر القرآن، وألا نقتصر على التلاوة، وألا نقتصر على القراءة، بل نتخطاهما إلى قال تعالى في سورة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، لي سبب، ليدبروا آياته. فالقرآن إنما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نتدبره ونستخرج منه الأنوار التي تهدينا في الطريق، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك يا محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن دعوني أيها الإخوة الكرام أذكر لكم الآن الآيات التي جاء فيها لفظ التقوى. أنا قلت لكم قبل قليل إن التقوى أكثر ما ذكر في القرآن، لا تكاد تجد صورة تخلو من الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن ليس دائما بلفظ التقوى. يمكن أن تجد التقوى، ويمكن أن تجد اتق الله، ويمكن أن تجد المتقين والمتقون أو وهكذا، ولكن لفظ التقوى لا يتكرر كثيرا في القرآن. لفظ التقوى الألف واللام بالتعريف، والتاء والقاف والواو والألف المقصور، ويمكن نزيد عليها بدون تعريف. كم من مرة ذكر لفظ التقوى في القرآن الكريم؟ ذكر لفظ التقوى في القرآن الكريم 15 مرة فقط، 15 مرة. وهنا سأقف عند كل آية آية لكي نستخرج منها بعض المعاني تنير لنا طريقنا في بحثنا عن التقوى. ماذا قال تعالى في أول آية نذكرها في هذا الإطار وقد ذكرها في آيات الحج؟ وأنتم تعلمون أن الحج هو من أعظم الطرق الموصلة والمؤدية إلى التقوى، وهذا سنعود للكلام عنه فيما بعد إن شاء الله عز وجل. قال تعالى في إطار ذكره للحج: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإن خير الزاد التقوى، من أراد أن يتزود في هذه الدنيا حين يريد السفر يتزود بالطعام ويتزود بالملابس ويتزود بالأغراض الشخصية التي يحتاج إليها في سفره، هذا طيب لا بأس، ولكنه يتزود أيضا بالمال، والمال خير زاد في السفر طبيعة الحال. يمكن أن لا تتزود لا بالطعام ولا بالشراب ولا بأي شيء، يكون معك المال فقط فتتم سفرك بخير وعلى خير، ولكن أحسن من المال أن تتزود علاوة على المال أن تتزود بالتقوى، لأن التقوى بركة والتقوى ميسر. التقوى تيسر لك الطريق وتيسر لك السفر، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يريد السفر يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. والعمل الذي يرضاه الله تبارك وتعالى يوصلك حتما إلى التقوى، فكل شيء في هذا الدين يدور على التقوى وحول التقوى. فالتقوى أهم شيء في الدين، كما أن العدل أهم شيء في الخلق وأهم شيء في الكون، فإن التقوى أهم شيء في الدين. فإذن الآية الأولى هي في قضية الزاد، يقول تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما الآية الثانية هي أيضا في سورة البقرة ويتأتي قبل هذه، يقول تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وأن تعفوا أقرب للتقوى، فدل على أن من معاني التقوى، وهذا ما سنعود إليه إن شاء الله عز وجل، دل على أن من المعاني التي تؤدي إلى التقوى ومن الطرق التي توصلك إلى التقوى العفو. هذا كلام آخر سنؤول إليه في المستقبل إن شاء الله عز وجل. ثم الآية الثالثة يقول فيها تعالى: وتعاونوا، في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجاءت التقوى هنا تضاد ماذا؟ تضاد العدوان. فمن معاني التقوى ضد العدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجاء البر بمعنى عكس الإثم، والتقوى بمعنى عكس العدوان. فالعدوان هو الظلم، والعدوان هو تجاوز الحدود، العدوان هو البغي، وكل أمر تتعدى فيه حدوده إلا وتكون معتديا ظالما، أي غير متق غير تقي. فالتقوى هنا تأتي بهذا المعنى. ثم جاءت التقوى بمعنى العدل، ولهذا قال تعالى في سورة مائدة أيضا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا الكلام يتوجه به إلى من؟ يتوجه به إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وهذا رأيناه فيما سبق عن العدل. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل يؤدي بك إلى التقوى ويوصلك إلى التقوى، وهو من الطرق المؤدية إلى التقوى. ثم قال تعالى في آية أخرى في سورة الأعراف: يا بني آدم، وهذا نداء عام ليس خاصا بالمؤمنين، ولكن هو يتوجه به إلى جميع الناس، إلى جميع البشر. يقول تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى. فالمؤمن يلبس لباسين، اللباس الذي هو عليه ويستتر به ويستر به عورته، وتمة اللباس الآخر الذي يستر به عيوبه وذنوبه، ألا وهو لباس التقوى. ثم قال تعالى في معنى التقوى في سورة، أو ذكر كلمة التقوى أو لفظ التقوى ذكره أيضا في سورة براءة مرتين في نفس الآية. قال تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على تقوى من الله، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذه آية، وتأتي الآية التي بعدها فيقول تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. شاهد عندنا هو أن الأمر، أن النية الأولى التي يتأسس في هذه الدنيا ينبغي أن تكون هي ابتغاء التقوى، تبتغي وجه الله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. ثم قال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هذا عن المسجد، ولكن الآية في القرآن الكريم، وهذه مسألة مهمة جدا لا بد أن نقف عندها ولا بد أن نتوسع فيها. المسجد أيها الإخوة الكرام، الآية أيها الإخوة الكرام في القرآن الكريم ربما يكون لها سبب نزول، وأنتم تعلمون هذا وتعرفونه جيدا. أسباب النزول كثيرة، وكثير من الآيات لها سبب نزول، ولكن هل هذا السبب يكون بمثابة مؤطر للآية؟ لا، السبب سبب النزول إنما هو معين على فهم المعنى، ولا يعني أبدا أن الآية أن معنى الآية يقتصر على ذلك السبب. هذا مرفوض، لأن القرآن الكريم جاء من أجل البشرية جمعاء، ولا يقتصر معناه على سبب من الأسباب كان وراء نزوله والوحي به إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مهما تعددت الأسباب في نزول القرآن الكريم، آيات التي جاءت وراء أو جاء من ورائها ذلك السبب لا يقتصر معناها عليه فقط، وإنما تتعداه إلى معاني أخرى يمكن تنزيلها على معاني متعددة واسعة. ولهذا إذا ذكرنا هنا القرآن في ذكرنا هنا الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا لا يعني أن المسجد فقط هو الذي ينبغي أن يؤسس على التقوى، كل عمل. المسجد هنا مثال، أبين لكم الأمر أكثر. حين يذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البر، في آية البر عفوا، حين يذكر أوصاف الأبرار ويقول وآتى المال على حبه ذوي القربى، ثم يقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ولا يذكر في هذه الآية لا الصيام ولا الحج. هل يعني هذا أن من أتى بالصلاة والزكاة قد برئت ذمته وأصبح من الأبرار؟ لا، إنما ذكرت الصلاة هنا وذكرت الزكاة هنا فقط كمثال للإتيان بالفرائض، وإلا فكل الفرائض واجبة لكي يصل الإنسان إلى البر. ستكون لنا فرصة إن شاء الله عز وجل في التفصيل في هذا أكثر. إذن هذه الآية نزلت بسبب المسجد الذي بناه المنافقون، مسجد الضرار، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بإشعال النار في هذا المسجد رغم أنه مسجد، لأنه بني من أجل تفريق جماعة المسلمين، والإسلام يعطي الأولوية لجمع الكلمة ونبذ الفرقة ونبذ الشنآن. إذن أمره بتحريق هذا المسجد وإشعال النار فيه لأنه مسجد ضرار، وقال له لمسجد أسس على التقوى، أي مسجد قباء، لأن هذا المسجد مسجد ضرار جاء في بجنب مسجد قباء ليس بعيدا عنه، ومكانه معلوم ومعروف إلى الآن ونعرفه حين نذهب إلى المدينة المنورة، ولكنه حرق ومحيت آثاره لأنه كان يراد من ورائه تفريق جماعة المسلمين، وهذا ما لا يقبله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهمنا أن من خلال هذه الآية أن كل عمل يقوم به الإنسان ينبغي أن يؤسس على التقوى، وإذا خيرت في عملك بين أن تأتي بعمل يؤسس على التقوى أو عمل يؤسس على غير ذلك فعليك أن تختار العمل الذي يؤسس على التقوى. ولهذا جاء في الآية التي بعدها: أفمن أسس على بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ثم هناك آية أخرى جاءت في سورة طه يقول فيها تعالى: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة لمن؟ والعاقبة للتقوى. وهنا التقوى تظهر بمعنى آخر، تظهر بمعنى الطريق إلى الفلاح، ونحن في سلسلة سبيل الفلاح. فإذا أردت أن تكون من المفلحين ممن يفوزون بجنته ويفوزون أولا وقبل جنته برضا، فعليك أن تكون من الذين يصطبرون على الصلاة. يصطبرون أي أكثر من الصبر، أي يحملون أنفسهم إقامة الصلاة، ولا يقتصرون على فقط إقامتها أو أدائها، لا نقول إقامتها ولكن نقول أدائها، لا يقتصرون على أدائها فقط ولو كان ذلك في أوقاتها، وإنما يحرصون كل الحرص على إقامتها حق إقامتها. وهنالك تصبح من المتقين، فإذا بالعاقبة تعود إليك، العاقبة تعود إليك، والعاقبة هي كسب رضوان الله عز وجل، وهي الدخول إلى الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، ذكر الله أيضا التقوى في سورة الحج، بعد سورة طه، بعد سورة البقرة وسورة المائدة وسورة الأعراف وسورة التوبة في مرتين، ذكر الله تبارك وتعالى التقوى في سورة طه كما رأينا قبل قليل، ثم ذكر التقوى في سورة الحج. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعائر هذا هو أيضا سبيل من السبل التي توصلك إلى التقوى. فإذا سمعت أمرا نافدا من قبل الله عز وجل أو من قبل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت، تعظيما منك لتلك الشعائر التي أمرت بها. فأمر الله لا يستهزأ به، أمر الله لا يستهان به، أمر الله يعظم وهو أعظم شعيرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فلا تستهن أبدا بأمر الله عز وجل، ولا تستهن أبدا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهي التقوى عودة رجعت، حسبنا الله لا إله إلا الله. التقوى في كل مكان، كلما ذكر أمر إلا وأتبعه به واتقوا الله، إلا وأتبعه بمعنى من معاني الخشية. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. سبحان الله، إذا أردت أن تكون من الفائزين فعليك بالتقوى. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم كذلك في سورة الحج مرة أخرى يقول تعالى ذاكرا التقوى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لا يبلغ، إن الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى هذه المظاهر التي يحتفي بها الإنسان ويفتخر بها الإنسان في هذه الدنيا، الله تبارك وتعالى لا ينظر إليها، وإنما ينظر إلى قلوبكم، هل فيها تقوى أم لا، هل فيها خشية أم لا، هل فيها إيمان أم لا. لما أراد سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن التمييز عنده يكون ما هو المعيار الذي يميز به بين الناس، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل إن أكرمكم عند الله أغناكم، ولا إن أكرمكم عند الله أبيضكم أو أسودكم أو أصفاركم أو أحماركم، لم يقل إن أكرمكم عند الله أشرفكم، أشرفكم نسبا أو أشرفكم منزلة أو أكثركم جاها، لا، وإنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن أراد أن ينفد في سجل الله عز وجل ويصل إلى رضا الله، فعليه أن يغسل قلبه، ويغسله بماذا؟ يغسله بالتقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثم نجد هذا اللفظ في آية أخرى في سورة لعل كثيرا من الناس يحفظها، وهي سورة الفتح. يقول تعالى على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهذا ليس اعترافا، ولكنه إقرارا من قبل الله عز وجل بأن أولئك المؤمنين الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا أهلا للتقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، كانوا أهلا لتلك التقوى، وهو خاتم ختم به الله سبحانه وتعالى تقوى المؤمنين الذين كانوا يصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نجد كلمة التقوى أيضا في قوله تعالى في سورة الحجرات، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. سبحان الله، من معاني التقوى أيضا أيها الإخوة الكرام، وهذا كله كلام سنفصل فيه إن شاء الله عز وجل في المرات المقبلة إن شاء الله، وإذا أذن الله وشرفنا الله بذلك. قل إن الذين يغضون، من المعاني للتقوى احترام النبي، احترام الرسول، بكلمة جامعة احترام محمد صلى الله عليه وسلم، احترام الحبيب، احترام المصطفى. حين تكون أمامه وحين تكون في غيابه لا ترفع صوتك أبدا على صوت الرسول، لأنك في حضرة الحبيب، وإذا كنت في حضرة الحبيب حيا أو ميتا، لماذا؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يمت. لم تفكروا فيها قبل اليوم، هل مات رسول الله؟ الإنسان الوحيد الذي لم يمت ولن يموت هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم فارقت روحه جسده، وهذا حتم على كل إنسان بل على كل مخلوق، كل نفس ذائقة الموت، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يمت لأن عمله مستمر ولأن ما خلفه لا ينتهي ولأن الشريعة التي جاء بها لا تموت أبدا. كل الشرائع ماتت، كل الشرائع ستنتهي، كل الشرائع اندثرت إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة التوحيد، شريعة العدل، شريعة التقوى. فهو لم يمت صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كلما صلى عليه إنسان على وجه البسيطة إلا ورد الله عليه روحه ليرد عليه السلام ويرد عليه الصلاة. إذن هو حي في قبره لا يموت أبدا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من لقياه وألا يحرمنا بالاجتماع إليه. آمين. كن محترما للرسول سواء في حضرته حيا أو في حضرته في قبره وعند قبره أو عند سماع كلامه أو عند سماع ذكر اسمه. كلما ذكر اسمه كن محترما له وقل صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وكلما سمعت حديثا من أحاديثه فقل وسارع إلى القول سمعت وأطعت يا رسول الله. وكلما وقفت عند قبره إلا وغضضت من صوتك استحضارا لذلك المقام الذي فاتنا، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا إياه غدا يوم القيامة، وهو الجلوس بين يديه وتقبيلهما وتقبيل قدميه وتقبيل رجليه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر التقوى في سورة المجادلة فقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. فهنا المعنى الظاهر في هذه الآية الكريمة وهي الآية السابعة من سورة المجادلة هو أن الإنسان كلما أراد أن يتكلم مع أخيه أو مع أخته فلا يتكلم إلا بالخير ولا يتكلم إلا بالبر ولا يبطن في نفسه غير التقوى دائما وأبدا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام يذكر الله تبارك وتعالى لفظ التقوى في سورة المدثر فيقول في آخرها وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وهنا ظهرت التقوى بصفة من صفات الله عز وجل، في صفة من صفات الله عز وجل وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وآخر ما ذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم وبه نختم إن شاء الله عز وجل هو في سورة إقرأ في سورة العلق. يقول الله تبارك وتعالى أرأيت إن كان على الهدى أومر بالتقوى، أرأيت إن كان على الهدى أومر بالتقوى. فالإنسان من بين براهن هداه وإقباله على الله أن يأمر الناس بالتقوى وألا يقتصر على نفسه بأمرها بالتقوى. وهذا إعلان من الله عز وجل بأن الإنسان المؤمن التقي يحرص كل الحرص على أن ينشر معاني التقوى في محيطه المباشر وفي محيطه البعيد كلما استطاع إلى ذلك سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويرحم الله عبدا قال آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.